أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جمهورنا السنة بالصلوات يعني ميت. إذن قلنا إن العلماء عرفوا الباب بتعريفات مختلفة وقع فيها التفاوت والاختلاف، وإن كانوا جميعا يريدون أن يحكوا بذلك معنى واحدا، هو أن البيع مبادلة مال بمال. واستعرضنا جملة من هذه التعريفات وبينا وجوه الخلل فيها. وبعد ذلك قال المصنف، يعني بعد بطلان هذه التعريفات لما فيها من إشكال، قال: الأولى تعريفه بنحو آخر، فعرفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. وشرحنا مواضع التعديل في هذا التعريف عما سبق ذكره من تعريفات، بحيث يتجنب بذلك ورود ما ورد عليها من إشكال. لذلك بعدما فرغ المصنف من ذكر تعريفه الجديد قال: لا يرد عليه شيء مما تقدم. نعم، هناك أمور وإشكالات أخرى غير ما تقدم ذكره، ربما يتصور ويعتقد ورودها على هذا التعريف الجديد للمصنف. لذلك سنأخذ الآن في استعراض هذه الإيرادات المتصورة وبيان جواب المصنف على كل منها. فالإشكال الأول الذي يتصور وروده على هذا التعريف، وأنت لابد أن تحفظ التعريف دائما، يكون معك وفي ذهنك دائما في طول هذا الكلام الآتي: البيع إنشاء تمليك عين بمال، هكذا قال. الإشكال الأول الذي يرد أو يتصور وروده عليه أنه أخذ فيه التمليك، وعرف البيع بالتمليك، تمليك إنشاء تمليك عين بمال، فيتوقف صحة هذا التعريف على صحة وجواز إيقاع البيع بلفظ التمليك الذي هو فرع ومتوقف على كون معنى التمليك أو لفظ التمليك مرادفا للفظ البيع وبمعناه ومساويا له. إذا كان مرادفا له ومساويا صح إنشاؤه به، وصح بالتالي أن يقال في تعريفه إنه تمليك، كما هو بيع وينشأ بلفظ بعت، هو أيضا تمليك وينشأ بلفظ ملكت. وإلا لو قلنا إنه لا يصح إنشاؤه بلفظ ملكت، فهذا عبارة أخرى عن كوني ملكت ليس من مرادفات بعت، بل يكون حينئذ معنى أعام، يكون في بعت ويكون في صالحت بكذا ويكون في وهبت بكذا وأمثال ذلك، ولا يصح حينئذ إنشاؤه به كما هو المفروض، ولا يصح أيضا تعريفه به. هذا هو الإشكال. عليكم السلام ورحمة الله. والجواب عنه أن هذا الكلام صحيح، ولكن سنقول لاحقا إن التمليك مرادف للبيع وبمعنى، ولذلك يصح إنشاؤه به، وليس هناك إنشاء تمليك كما يأتي لا يكون بيعا، ليس هناك إنشاء تمليك لا يكون بيعا، واضح؟ يعني إنشاء تمليك بعوض، إنشاء تمليك عين بعوض، عليكم السلام، ليس هناك إنشاء تمليك عين بعوض لا يكون بيعا، فالتمليك مرادف للبيع، هذا سيأتي مفصلا. ويصح إنشاؤه بلفظه، وبالتالي يصح تعريفه بأنه تمليك لأنه مساو لها، فهذا الإشكال مندفع. الإشكال الثاني أنك عرفت سابقا القول بجواز بيع الدين على من هو عليه، مثلا يكون لك على شخص 100 درهم مؤجلة فتبيعها 90 معجلة، هذا النوع من البيع قلنا جائز. أنت تقول في التعريف البيع تمليك، هو قال إنشاء تمليك، لكن أمس وفي جوابي على ما طرح من إشكال وهو مطروح وأنا سمعته بنفسي من بعض الأساتذة وأظنه مأخوذ من بعض الحواشي أيضا، في الجواب على هذا قلت إنشاء ليس اللفظ، إنشاء يعني إيجاد، والإيجاد مساوي للموجود، للوجود، للموجد بهذا الإنشاء والإيجاد، فهو واحد. فالإنشاء إنشاء تمليك يعني التمليك آخر الأمر، يستغنى ما دام عينه يستغنى عنه، وقلنا هكذا يمكن إشكال على المصنف، لماذا تدخل لفظة الإنشاء في التعريف ما دام الإنشاء بهذا البيان وعين التمليك، إنشاء تمليك، إيجاد تمليك، يعني والتمليك البيع إيجاد تمليك، يعني البيع تمليك، واضح؟ وإلا في كل شيء أستطيع أن أقول هكذا، تقول مثلا البناء، مثلا ها البناء العمارة صف أحجار فوق بعضها فوق بعض على وجه الخاص، أقول يعني البناء إيجاد وصف أحجار، إيجاد وصف وواحد، واضح؟ في كل شيء يمكن أن تضيف هذه العبارة مستغنى عنها، مثلا ربما يقال، لذلك احنا الان نستغني عنها.
لكن هذا يكون على مبنى المصنف، انه يرى المعاطاه للبيع، صحيح؟ عندما نقول تمليك عين المال يعني يشمل ما هو يتلقى به، يعني ما فيه صيغه وما ليس فيه صيغه.
نعم.
فعلى من يقول ان المعاطاه ليس بيعا.
وليس هو ملزما بان يعرف تعريفا يشمل كل المباني. وأحيانا هناك مباني قد لا يمكن الجمع بينها في تعريف واحد، هو يعرف الباب حسب ما يرى. وأمس قلنا إنه قال إنشاء تمليك عين بمال، لما بيّن من أن معنى البيع ظاهره والمتبادر من ما يتعلق كمعوض بالعين ولا يقع على منافع هكذا، ثم غير المقابل للعين من عبارة العوض مثلا إلى عبارة المال، ولم يقل عين أيضا، لم يقل عين لأنه اختار أنه يجوز جعله منفعة، ولم يقل عوض لأنه اختار أنه لا يجوز جعله حقا، ولفظ العوض شامل له، فهو يعرف ويغير حسب ما يرى ويعتقد صحة، وهكذا هو الجاري لأنه يعرف تعريفا جامعا لكل المباني والمذاهب مثلا كيفما كان. المهم أنه تقدم جواز بيع الدين على من هو عليه، وأنت تقول البيع تمليك، ولو كان البيع هو التمليك كما تقول لما كان جامعا لجميع الأفراد. لماذا؟ لأن هذا النحو من البيع، وهو بيع الدين على من هو عليه، وليس فيه تمليك، وإنما هو إسقاط. عندما تبيع 100 درهم التي لك على زيد في ذمته 90 يعجلها لك، لا يملك زيد 100 التي في ذمة نفسه، فأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه وفي ذمته بحيث يصير متسلطا على نفسه وله أن يطالب نفسه ويستوفي منها، إن هذا لا معنى له، هو المطالب وهو المطالب، هو المتسلط وهو المتسلط عليه، هو المستوفي وهو المستوفى منه. هذه معاني لا تجتمع في شخص واحد ولا معنى لها في المورد الواحد. فإذا لا يملك الإنسان على نفسه، واضح؟ إذا كان لا ملك في بيع الدين على من هو عليه، لا تمليك، فهذا بيع لكنه لا يدخل في تعريف البيع بأنه تمليك، يخرج عنه، فيكون هذا التعريف غير جامع لجميع أفراد البيع، وهذا هو إشكاله. واللازم للمصنف حينئذ إذا أراد أن يعرف البيع بتعريف صحيح جامع، أن يعرفه بمعنى يمكن أن يجمع بين كل أفراد البيع ما فيها منها تمليك وما فيها منها إسقاط، مثل بيع الدين على من هو عليه. سما هي العبارة الجامعة بين التمليك والإسقاط ليس يهمني فعلا، المهم هذا صيغة الإشكال على المصنف. وأما الجواب عنه فأولا أنه قد تقدم سابقا معقولية أن يملك الإنسان على نفسه وفي ذمته، أين تقدم؟ وسابقا عندما كان يتحدث المصنف عن جواز جعل الحق عوضا في البيع ومنع ذلك في القسمين الأولين، قال لا تجعل عوضا لأن البيع تملك الغير، تذكر هذا؟ هنا ذكر نقضا لصاحب الجواهر على هذا الكلام ببيع الدين على من هو عليه، قال هذا بيع الدين على من هو عليه، بيع وليس فيه تمليك، مجرد إسقاط، فليكن في الحق ذلك، يقع عليه البيع وتكون عوضا ولا يكون فيها تمليك، ويكون النتيجة مجرد سقوطها عن صاحبها كما سقط الدين عن ذمة صاحبه في بيع الدين على من هو عليه. في جواب هذا النقد ورد هذا النقد لصاحب الجواهر، هو قال أنه يجوز ويعقل في بيع الدين على من هو عليه أن يكون تمليكا فيترتب عليه الإسقاط، ولأنه يمكن في ذلك تجد الشهيد في القواعد جعل إبراء الدين مترددا محتملا للأمرين، للتمليك والإسقاط، ثم بينه بنحو أوضح وأدق ومستدل بأن الفرق أنه في الملك ليس هناك إلا نسبة بين المال والمالك، ولا يحتاج إلى مملوك عليه، فلا يؤدي القول بجواز بيع الدين على من هو عليه وصيرورته مالكا لما في ذمته إلى اجتماع معنيين متنافيين، هو مالك وهو مملوك عليه، بخلافه في الحق، في الحق مثل الخيار يكون بالأصل على البائع للمشتري، فينقله المشتري بجعله عوضا للبائع، يصبح البائع متسلطا ومتسلطا عليه، فيجتمع فيه المعنيان المتنافيان. إذن من المعقول والممكن أن يتملك الإنسان ما في ذمة نفسه. يزيد هنا هذه الزيادة وهي التنظير لهذا المعنى، يعني لملك الإنسان ما في ذمة نفسي في بيع الدين على من هو عليه، ينظر لهذا بمورد آخر، يقول: نظير أن يتملك من شخص ما هو مساو لما هو في ذمته لذلك الشخص. أنا مثلا يكون في ذمتي لزيد 100 درهم، أفرض من قرض أقرضني في وقت سابق، اليوم أبيع زيدا حنطة 100 درهم، لا بهذه 100 التي يبذلها الشخصية، 100 كلية، فتصبح في الذمة خصوصا إذا أجلها، قال 100 مؤجلة إلى شهر مثلا، فيصبح لي على زيد 100 درهم هي مساوية لما لزيد في ذمتي من 100 درهم. قل ماذا يحدث هنا؟ قل أنا أملك ويتساقطان، يعبرون بالتهاتر، واضح؟ أنا أملك 100 وله علي 100، ولا معنى أقول لي عليك 100 لك علي 100 أنا أطالبك أنت تطالب. طبعا إذا كان اختلاف في الأجل، 100 تلك مؤجلة إلى سنة، هذه 100 معجلة، هذا اختلاف، لا، فلنفرض أنه من حيث الأجل والحلول واحد، واضح؟ من حيث الأجل والحلول الحال فيهما واحد، ما معنى حينئذ أن تقول لي عليك 100 هاتها، ثم بعد أنت تقول وأنا لي عليك 100 هاتها، أنت تعطيني 100 وأنا أعطيك 100، هذا لغو، هذا لا معنى له. يقول أملك أنا في ذمتك وأنت تملك في ذمتي، فيكون هذا بذاك ويتهاتران يتساقطان، هذا نظير ذاك. يملك عندما يبيعه الدين الذي في ذمته عليه، يملك هو هذا الدين، كيف ملك 100 في الفرض والمثال الممثل به، ملك 100 على زيد، لزيد مثل هذه 100 عليه، هو الآن ملك لنفسه 100، هي على نفسه أو مثلها، سهو هنا اختلاف، وإذا قال ونظيره، هو ملك على نفسه 100، هي على نفسه، هو ملك وهي عليه، فتسقط هذه بتلك، يملكها فتسقط، يملكها فتسقط، نظير ملكه هناك لمئة مساوية لما هي عليه، فتسقط هذه بتلك، هذا تنظير. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الإشكال أنه لو فرض صحة الإشكال وسلمنا عدم معقولية ملك الإنسان لما في ذمة نفسه، تقول الإنسان لا يملك على نفسه وفي ذمة نفسه ما لا، لو سلمنا صحة هذا المعنى، نقول حينئذ لا يتحقق في مورد بيع الدين على من هو عليه بيع أصلا، ويخرج هذا المورد عن البيع، وحينئذ لا يصح النقض به على تعريف البيع. إذا لم يكن بيعا لا يصح النقض به على تعريف البيع، فتقول هذا ليس فيه تمليك فخرج عن التعريف، نقول هذا ليس ببيع فليخرج. توضيح هذا المعنى أن مبنى الإشكال المذكور هو على تسليم الإشكال المذكور، ما هو؟ أنه في بيع الدين على من هو عليه لا تمليك فيخرج عن التعريف، فيكون التعريف غير جامع لأفراد البيع. مبنى هذا الإشكال على تسليم كون المعاملة في الدين في بيع الدين على من هو عليه هي من أفراد البيع، فإذا كان من أفراد البيع حينئذ نقول لابد أن يعرف البيع بتعريف يجمع كل أفراده، لكن تعريفكم إياه بالتمليك لا يجمع كل الأفراد، لأن هذا الفرد وهو بيع الدين على من هو عليه ليس فيه تمليك، وإنما هو مجرد إسقاط، فيكون تعريفكم غير جامع للأفراد. إذا مبنى هذا الإشكال على تسليم كون بيع الدين على من هو عليه هو من أفراد البيع، ولذلك لابد أن يكون داخلا في تعريفه. وبلماذا لا يشمله هذا التعريف؟ كما قلنا أنه عرفه بالتمليك ولا تمليك في هذا المورد في الفرض، لكن نحن نقول لا يعقل للبيع معنى في اللغة والعرف إلا التمليك، وهذه نقطة سيأتي لها أيضا مزيد توضيح. في العرف معنى البيع تمليك، مبادلة، نقل ولو بخصوصيات، لكن أصل المعنى هو التمليك، مبادلة ونحو ذلك. ولأجل ذلك قال فخر الدين إن معنى بعت في لغة العرب هو ملكت غيري، معنى البيع هو هذا. فإذا فرض أن معنى البيع وحقيقة البيع هي التمليك، وفرض أيضا كما يزعم صاحب الإشكال أن مورد ما يسمى بيع الدين على ما هو على من هو عليه ليس فيه تمليك، لازم من هذا أن هذا المورد ليس ببيع أصلا، لم يتحقق فيه التمليك الذي فرضنا أنه معنى البيع وحقيقته، إذا لم يتحقق في مورده بيع فلا يكون بيعا. فإذا لم يكن بيعا لم يصلح للنقد به على تعريف البيع. تقول لي هذا المورد ليس بتمليك فالتعريف غير شامل له، أقول وليكن غير شامل له فإنه ليس ببيع وليس من أفراد البيع، ولا بناء على تعريف شيء بتعريف يشمله ويشمل ما ليس من أفراده، ما هو غيره، هذا خارج، لا يحتاج إلى أن يعرف بتعريف يشمله، ولا معنى للنقد بلزوم خروجه عن التعريف. هذا هو جوابنا الثاني عن هذا الإشكال. الإشكال الثالث أن تعريف البيع بالتمليك يشمل المعاطات، لأن المعاطات أيضا إنشاء تمليك عين بمال، عندما بالمعاطات تدفع عينا وتأخذ في مقابلها مالا، عينا أخرى أو دراهم مثلا أو حتى منفعة، لأن المنفعة أيضا يزوق عليها مال وهو أدخلها في التعريف وقال يجوز على العوض منفعة. عندما تتعاطى بهذا الشكل تكون أنشأت إنشاء عمليا لتمليك عين بمال، فتكون المعاطات بيع، مع أن يعني تكون بيعا بمعنى تكون داخلة في هذا التعريف. البيع إنشاء تمليك عين بمال، المعاطات إنشاء تمليك عين بمال. ما أنت ما قلت البيع إنشاء تمليك عين بمال إنشاء باللفظ حتى تقول تخرج المعاطات، قلت إنشاء تمليك عين بمال وسكت، فيشمل حتى الإنشاء الفعلي العملي فيدخل فيه المعاطاة، مع أن المشهور أن المعاطاة ليست ببيع، بل الدعية على هذا المعنى الإجماع أيضا. فيلزم على ذلك أن يكون هذا التعريف غير مانع للأغيار، المعاطاة التي هي عند المشهور بل قد يقال مجمع على أنها ليست ببيع دخلت في تعريف البيع، فلم يمنع التعريف أغيار البيع دخول أفراد أخرى. الجواب عن هذا أنه سيجيء في تحقيق المصنف للمعاطات أنها بيع، فهي من البيع ومن أفراده، فلا إشكال في دخوله حينئذ في التعريف، ولا يعد هذا انتقاضا لطرد التعريف ومانعيته للأغيار، لأن الذي دخل فيه ليس غيرا بل هو من أفراد المعرف. قولك لكن المشهور يقولون ليست ببيع، قلنا سنوضح لك حينئذ وفي محله أن المشهور لا ينفون كونها بيعا، وإنما ينفون صحتها، فإن البيع بمعناه العرفي الذي هو التمليك مثلا صادق عليها حتى عندهم، فهي بيع وداخل في عنوانها، ولكن البيع الصحيح المؤثر شرعا ليس كل أفراد معنى البيع عرفا، فعندهم أن المعاطاة مع أنها بيع عرفا لم تكن مؤثرة شرعا تأثير البيع، فهي بيع فاسد بحكم الشرع، هي بيع عرفا فاسد بحكم الشرع، لا يؤثر تمليكا، سيؤثر إباحة أو لا نبحث هناك إن شاء الله. إذن هي عندهم أيضا بيع. هذا في الإشكال الثالث وجوابه. الإشكال الرابع أن هذا التعريف صادق على الشراء أيضا، وهذا تعريف للبيع، البيع الذي هو فعل البائع كما قلت إنشاء تمليك عين بمال، البائع عندما يجيء فيقول بعت كتابي هذا بدرهمين، فهو ينشئ تمليك عين الكتاب بالمال الذي هو الدرهم، البيع بهذا التعريف صادق على فعل البائع الذي ينقل عينه مقابل الدرهم، لكنه صادق أيضا على الشراء، وذلك أن المشتري بقبوله يرحمكم الله عندما يقول له البائع بعتك الكتاب بدرهم فيقبل ويقول قبلت، يعني قبلت بيعك الكتاب بدرهم، قبلت ما أوجبت من بيع الكتاب بدرهم، هذا المشتري بقوله هذا هو أيضا كالبائع يملك، البائع بإيجابه يملك المشتري الكتاب بالدرهم، المشتري بقبوله هذا يملك البائع الدرهم في مقابل الكتاب، فيصدق على فعله أنه تمليك عين بمال. على الأقل في المورد الذي يكون الثمن المجعول من قبل المشتري أيضا عينا كالمبيع، كما في هذا المثال إذا جعل الثمن عين درهم، واضح عين الدرهم أو درهم كلي يطبق آخر الأمر في عين لا مثل المنفعة، في مثل هذا فهو بقبوله يملك عين الدرهم بمال هو الكتاب، فكما يصدق على فعل البائع بيع لأنه يملك عين الكتاب بمال هو الدرهم، يصدق على فعل المشتري أنه تمليك عين بمال لأنه يملك، وأنه بيع لأنه يملك عين الدرهم بمال هو الكتاب. نعم إذا كان المشتري يجعل الثمن منفعة مثلا، مثل أن يوجب البائع بيع الكتاب بسكنة داره شهرا دار المشتري، فالمشتري بقبوله لا يملك عينا بمال وإنما يملك منفعة داره بمال هو الكتاب، فهنا لا يدخل فعله في تعريف البيع ولا يصدق عليه أنه بيع تمليك عين بمال، لكن يكفينا للنقض ذاك القسم من فعل الشراء الذي يكون الثمن فيه عينا، فيصدق عليه تعريف البيع المذكور وأنه تمليك عينا بمال. هذا والجواب أن الشراء الذي هو فعل المشتري حقيقته التملك من البائع وليس التمليك، بمعنى أن البائع يملك في المثال الكتابة بدرهمين للمشتري، يوجب هذا المعنى، ينشئ هذا المعنى حتى يتم العقد ويتطابق القبول مع الإيجاب. المشتري ماذا يفعل؟ يقبل. ما معنى قبلت؟ قبلت تمليكك إياي الكتابة بدرهم، يعني تملكت منك ما ملكتني من الكتاب بما ملكتنيه به وهو الدرهم، تملكت، شيء شبيه المطاوعة، ملكته فتملك فتطابقا فتم العقد. واضح؟ هذا هو معنى القبول من المشتري الذي هو الشراء، التملك لا التمليك، فلا يدخل في تعريف البيع. نعم، هذا التملك من المشتري متضمن للتمليك. لما؟ المقصود أولا وبالذات للمشتري تملك ما أوجبه البائع، ما ملكه البائع، يعني الكتاب في مقابل الدرهم، هذا المقصود أولا وبالذات. لكن تملكه كتاب البائع لا يكون مجانا وبلا عوض، ولا يكون إلا على ما أوجب البائع بالعوض المسمى والثمن المذكور وهو الدرهم. فمن الطبيعي حينئذ أن يقصد المشتري في ضمن هذا التملك للكتاب الدرهم تمليك الدرهم الذي جعل عوضا لكتاب البائع لهذا البائع. إذن المقصود الأول الذاتي والمعنى للقبول من المشتري ولشراء المشتري هو التملك، ولكنه متضمن وعلى نحو المقصود ثانيا وبالعرض أو بالتبع قل هو تمليكه العوض. لما؟ لأن قصده تملك الكتاب بالدرهم يستلزم من حيث إن تملك الكتاب بالدرهم لا يتم إلا ببذل الدرهم للبائع وتمليكه إياه، يستلزم قصد تمليك الدرهم للبائع قصدا ثانيا، قصدا تبعية. واضح كيف؟ بهذا البيان للجواب، أو قبل أن أقول بهذا البيان أقول من الدليل والشاهد على ما نقول من أن معنى قبول المشتري هو التملك وليس التمليك، أنه لو كان معناه التمليك وكان فعل المشتري تمليكا لا تملكا كما أن فعل البائع تمليك، للازمه أن يجوز إيقاع القبول من المشتري بلفظ ملكته الذي هو لفظ إيجاب، لكان يجوز. كيف فعل البائع تمليك؟ فيجوز أن يوجب بلفظ ملكت. لو كان فعل المشتري كفعل البائع تمليكا لجاز إيقاع القبول بلفظ ملكت الدال على هذا المعنى الذي هو التمليك، مع أنه لا يجوز ذلك لا في فرض تقديم هذا القبول من المشتري ولا في فرض تأخيره، لا في فرض تقديمه يجوز ولا في فرض تأخيره. طبعا في فرض تقديمه يحتاج إلى مقدمة تقول يجوز تقديم القبول على الإيجاب كما يجوز تأخيره. على هذا المبنى وهو جواز تقديم القبول، مع ذلك يقول حتى لو قدمت القبول على القول بجواز تقديمه لا يجوز جعله بلفظ ملكته، بحيث هنا قد يقال إن جوازه بلفظ ملكت يصبح أهون وأسهل باعتبار أنه أشبه بالإيجاب، ومن ألفاظ الإيجاب، وقد وقع القبول متقدما كما هو شأن الإيجاب. يقول لا، حتى على القول بجواز التقديم، أن تقدمه بلفظ ملكت لا يجوز، فضلا عن أن تؤخره ويقع متأخرا، الذي هو حينئذ قبول لا يشبه الإيجاب، والأولى أن يقع لا بألفاظ الإيجاب، وبطلانه بغير ألفاظ الإيجاب أوضح. واضح ما أقول؟ قل على التقديرين، وإن كان في التقدير الثاني، يعني على تقدير تأخير القبول بطلانه أوضح، لكن على التقديرين يكون باطلا ولا يجوز. فعدم جواز إيقاع قبول المشتري بلفظ ملكت دليل وشاهد على أن فعله ليس تمليكا بهذا. نعم، يعني ما الفرق حينئذ؟ فليكن، بل لأن هو قال ليست مسألة العوض أو غير المعوض، ولا بد أن يكون متعلق هذا التمليك من المشتري العوض حتما، لأنه إن كان يملك شيئا فيملك هذا، والكلام فيه. ما أنه هكذا يقول فعله ليس ابتداء تمليكا للعوض بمقابله، بل ابتداء تملك للمعوض بهذا العوض، لكن حيث إن تملك المعوض لا يتم مجانا ولا يتم إلا ببذل العوض، فهذا متضمن لتمليك العوض. ومعنى أنه متضمن له أن المقصود أولا وبالذات له من هذا الكلام، من هذا القبول، أن يتملك ما ملكه البائع ويطابق قبوله إيجاب البائع. لكن لما كان هذا التملك لا يكون إلا بالعوض، فهو في ضمنه تمليك العوض. هذا معنى واضح من هذا البيان في رد هذا الإيراد وهذا الإشكال. يظهر اندفاع إشكال آخر يشبهه، ونقد آخر بمورد غير ما نقد به من نفس السنخية إن شئت المنطلق، عبر بما شئت، وهو النقد بمثل ما لو فرض استئجار شخص للعين بعين أخرى. جاء زيد مثلا استأجر دار عمرو للسكنة سنة بكتاب، خب فعل عمرو تأجير، تمليك المنفعة بما بالكتاب، هذا ليس بيعا بلا إشكال، تأجير. لكن فعل زيد المستأجر عندما يقول قبلت هذه الإجارة، ما هو؟ يقول هذا منه تمليك عين بمال، لأنه ما العوض الذي جعله، ما الأجرة التي جعلها على منافع الدار، على سكنها؟ الكتاب، العين كتاب، يجوز جعل الأجرة عينا بلا إشكال. سيتعين كونه عينا أو لا لا أدري، بحث، لكن يجوز جعله عينا بلا إشكال. فجعل أجرة سكن الدار الكتاب، إذن هو بقول قبلت الإجارة يملك الكتاب للمؤجر بمال. ما هو هذا المال؟ منفع، منفع يصدق عليها مال، ويملك عينا بمال، ودخل في تعريف البيع. وانتقض تعريف البيع هناك، انتقض البيع اللي هو فعل فعل البائع، انتقض بفعل المشتري في نفس المعاملة، هنا انتقد بشيء آخر بالإجارة، بفعل القابل، بقبول القابل في معاملة الإجارة. يقول اتضح الجواب على هذا بشيء يشبه الجواب في النقد السابق. نقول إن المقصود الأصلي الذاتي الأولي للقابل المستأجر بقوله قبلت إجارة الدار بكتاب هو مطابقة إيجاب المؤجر. ماذا أوجب المؤجر؟ أوجب ملك وملك منفعة الدار بالكتاب، ملك منفعة. فالمقصود الأصلي للمستأجر مطابقة هذا، وأن يتملك منه، يقول قبلت، ملكتني قبلت، ملكتني تملكت منك منافع الدار بالكتاب. هذا المقصود الأصلي، وهذا معنى ليس تمليكا ليدخل في معنى البيع. نعم، لما كان تملك منافع الدار وسكناها لا يكون مجانا ولا يصح إلا على ما أوجب المؤجر، أي بالعوض المسمى بالكتاب، كان من الطبيعي أن يكون للمستأجر في ضمن هذا القبول وهذا التملك تمليك للعوض في مقابل هذه المنافع. فهذا مقصود ثان وبالتبع، وليس هو معنى لقبوله، ولا ينتقد تعريف البيع في هذا اللحاظ. هذا المقدار الذي شرحناه، نقرأ عبارته. قال: نعم، هذا استدراك من قوله ولا يلزم عليه شيء مما تقدم، ولكن حتى لا تتوهم أن المقصود عدم لزوم شيء عليه أصلا حتى غير ما تقدم، يقول نعم يبقى عليه أمور، تبقى هناك أمور واردة عليه أو تورد عليه قابلة للدفع أو لا، سيقول نعم سأدفعها، لكن هي مذكورة عليه، هي غير ما تقدم من الإشكالات. منها أنه هذا التعريف موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت، وإلا إن لم يجوز الإيجاب بلفظ ملكت فليس ذاك إلا لأنه لم يكن مرادفا له، لو كان مرادفا ومساويا جاز إنشاؤه به وجاز حينئذ تعريفه به، وعندما لا يجوز إنشاؤه به فليس ذاك إلا لأنه ليس مرادفا له ومعناه أعام، وحينئذ لا يجوز تعريفه به لأنه لا يجوز تعريف الأعام. يقول ويرد أنه أي جواز الإيجاب بلفظ ملكت، وبالتالي كونه مرادفا في معناه للبيع هو الحق كما سيجي، فيجوز تعريفه به. ومنها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأنه في بيع الدين على من هو عليه يكون المشتري للدين هو نفس من عليه الدين، فيملك ما في ذمة نفسه، يشتري ما في ذمة نفسه من دين لشخص آخر للبائع، فيملك هذا الدين في ذمة نفسه. يقول هذا معنى غير معقول، الإنسان لا يملك مالا على نفسه. فهذا النحو بيع، هذا النحو من المعاملة والمعاوضة بيع، لكن ليس فيه تمليك، وفيخرج بعض أفراد البيع عن تعريفه بأنه تمليك. وفيه أولا ما عرفت وستعرف هذا المعنى سيعيده، من تعقل تملك ما على نفسه، ممكن يكون تمليكا فيملك على نفسه ورجوع إلى سقوط عنه، يعني يقول إلى هذا المعنى يملك على نفسه فإذا ملكه يسقط، لا معنى لأن يطالب نفسه، يقول لي في ذمة نفسي 100 سأتركها ليوم الحشرة والضيق، فإذا احتجتها استوفيتها من نفسي، ولا معنى لهذا، واضح؟ تسقط رأسا، تهينا، يرجع إلى هذا، لكن يملك لأنه يسقط ابتداء، ولذا جعله الشهيد مرددا، جعل الإبراء مرددا بين التمليك وبين الإسقاط. نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهد، نظير فيه وجه شبه لكن فيه وجه افتراق أيضا، ليس مثلا له. ما في ذمتي 100 درهم لك. الآن لما بعتك حنطة بمقدار 100 درهم أصبح لي بمقدار 100 درهم كلية لهذه الشخصية، أصبح لي في ذمتك 100 درهم. تملكت ما هو 100 درهم في ذمتك مساوية لما هو في ذمتي لك، ماذا يحصل هنا؟ أنت تطالبني بمئة فأدفعها لك، وأنا أطالبك بمئة فتدفعها لي، هذا شيء مثل اللغو. هذه بتلك تتهاتر الذمتان وتتساقطان وتفرغان، لا يكون لأحدهما شيء في ذمة الآخر. كيف هكذا يحصل ملك؟ أنا أملك في ذمتك فيسقط به ما لك في ذمتي. نظيره هنا في بيع الدين على من وعليه، أملك فيسقط. لكن قال نظيره للفرق، ما الفرق؟ في الممثل به أنا أملك في ذمة الغير ما يساوي ما في ذمتي فيتساقطان، أما في بيع من هو عليه أنا أملك في ذمة نفسي فيسقط بما ملكت في ذمة نفسي ما فيها من دين. هذا فرق، لكن هذا للتنظير ذكره. لذلك قال نظير تملك ما هو مساو لما هو في ذمته، وسقوط ذلك بالتهاتر بالتساقط. فيه مع هذا الجواب الأول جواب ثاني، وهو أنه لو لم يعقل التمليك، أنت تقول في هذا المورد لا تمليك، لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع ولم يصدق البيع. وإذا لم يصدق البيع وفليقر عن التعريف، لا يصلح للنقد به سلبا بانتفاء الموضوع، إذ ليس للبيع لغة وعرفا. لم يعقل البيع، لماذا لم يعقل البيع؟ لأنه ليس للبيع معنى لغة وعرفا غير المبادلة والنقل والتمليك، هذه المعاني المتساوية في الجملة. سقد تقول النقل أعم، لأنه سيقول التمليك هو مساوي للبيع، لكن النقل أعم مثلا، قد يقول قائل هو هذا مبادلة نقل، مبادلة بخصوصية نقل بخصوصية تملك، هذا معنى البيع وما يساويها من الألفاظ بما لها من المعاني، يعني التي ترجع إلى هذا المعنى الواحد مساوي للبيع، هذا هو معنى البيع. ولأن هذا هو معنى البيع ملكت نحو ملك، قال فخر الدين إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. واضح؟ إذن المورد الذي لا يكون فيه تمليك ولا يعقل فيه تمليك كبيع الدين على من هو عليه لا يكون بيعا. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسي لم يعقل شيء مما يساوي الملكية، لا يعقل التملك هنا، لا يعقل مساوي الملكية ومرادفه، يعني النقل والمبادلة يعني البيع اللي هو مساوي أيضا، هذه كلها متساويات بيع مبادلة نقل تمليك ونحو ذلك. إذا لم يعقل التمليك والملكية لم يعقل أي شيء آخر يساويه ومنه البيع، إذن فهنا في المورد لا يعقل البيع ولا يتحقق البيع. وإذا لم يعقل البيع ولم يكن بيعا لم يكن في خروجي عن التعريف أي إشكال يذكر ولم يصلح للنقض به. ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة، أي التمليك الفعلي مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعا. المعاطاة ليست بيع مع أن داخلة في تعريفك للبيع، يقول وفيه ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا، معاطاة عندي بيع فلتدخل في تعريف البيع. وما ذكرته يعني الجواب أقول يكفي به هذا، المعاطاة عندي بيع فلتدخل في تعريف تعينا. وما ذكرته من أنها ليست ببيع عند المشهور بل دعى عليه الإجماع، حتى هذا مع أنه لو صح وكان يقولون إنها ليست بيعا لم يضرني لأنها بيع عندي إلا إذا كان إجماعا. المصنف لا يخالف إجماع، وعادة حتى لا يخالف المشهور، كثيرا ما لا يخالف المشهور. لكن لو صح لا يضرني، لكن أقول لا يصح. لما؟ لأني سأبين لك هناك أنهم لا ينفون بيعيتها وإنما ينفون صحتها، يقولون باع لكن لم يشمله دليل الإمضاء فلا يكون صحيحا ولا يؤثر تمليكها. فإذا فيه ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا، وأن مراد النافين نفي صحته، ومنها صدق تعريف البائع على الشراء، البائع اللي هو فعل البائع تعريفه يصدق على فعل المشتري اللي هو الشراء، فإن المشتري بقبوله للبائع يملك ماله بعوض المبيع. فإن المشتري بقبوله للبائع يملك ماله، ما هو ماله؟ الثمن، العوض، لكن في فرض جعله عينا يملكه بما؟ بعوض المبيع. هذه الإضافة عوض المبيع إذا أخذناها على نحو مغايرة المضاف والمضاف إليه، قب عوض المبيع هو الثمن، صحيح؟ فلا يصح هذا الكلام، لأن المشتري لا يملك ماله الذي هو الثمن بعوض المبيع الذي هو الثمن بنفسه يعني، فلا بد أن نأخذها على معنى الإضافة البيانية التي مضافه عين مضاف المضاف إليه فيها، يعني يملك ماله اللي هو الثمن بالعوض الآخر اللي هو المبيع، بالعوض الذي هو المبيع. العوض عوضان، عوض الثمن يعني عوض هو الثمن، وعوض المبيع عوض هو المبيع، يملكه بعوض المبيع، إضافة بيانية. وفيه أن التمليك فيه ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض، ولأن حقيقته ليست التمليك لا يجوز الشراء بلفظ ملكته، القبول بلفظ ملكته، تقدم هذا القبول على الإيجاب وأصبح في موقع الإيجاب فيناسبه ألفاظ الإيجاب مثل تلمع ملاك، أو تأخر الذي لا يناسبه ألفاظ الإيجاب، في كلتا الحالين لا يجوز بهذا اللفظ حتى بناء على القول بجواز تقديم القبول، بهذا اللفظ لا يجوز. وبه بهذا الجواب يظهر اندفاع الإيراد، أي إيراد بانتقاد التعريف بمستأجر العين، يستأجر العين يعني منافع العين بعين، فإن هذا المستأجر يملك عين ماله بمال اللي هو المنافع، فيدخل في تعريف البائع، يقول يندفع لما؟ حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، أي مال عن المنفعة، وليس معناه تمليك عين بمال، وإن معناه قبول تمليك المستأجر المنفعة بالعوض، وتملك هذه المنفعة بالعوض. والحمد لله رب العالمين.